يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا ولا خوفا إلا آمنا. من تاه ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هاتين الآيتين المباركتين من سورة البقرة في حلقة الأمس، وقلنا أن القرآن الكريم يشجب فكرة البنوة التي ادعاها النصارى واليهود والمشركون، فقد قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله. وإن كان المشركون الوثنيون يؤمنون بهذه الفكرة الخاطئة، ذلك لأنهم بعيدون عن رسالات السماء وعن الكتب السماوية، فما بال أصحاب الكتاب وأصحاب الرسالات السماوية يدعون ذلك. وقد تحدثنا عن أصل هذه الفكرة، وقلنا أنها قد تكون بدأت من المحبة لهؤلاء الأنبياء عليهم السلام، ثم استغل المستغلون تلك الكلمة التي تعبر عن الحب والقرب من الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الأولياء والرسل والأنبياء، إلى أن جعلوها بنوة حقيقية. وهذه هي خطورة بعض الكلمات التي ربما تطورت لتتحول من مجاز إلى حقيقة، وخطورة بعض العواطف التي تبدأ صحيحة ولكنها تنحرف في مرور الزمن نتيجة للإفراط في معاني هذه العواطف وفي التعبير عن هذا الحب وهذه العاطفة. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان: تشتمل هاتان الآيتان المباركتان على برهانين تامين ينفي كل واحد منهما الولادة وتحقق الولد منه سبحانه وتعالى. فالآية الأولى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، هذه الآية نفت المثلية وأنه سبحانه منزه عن المثل، بل كل شيء مما في السماوات والأرض مملوك له، قائم الذات به، قانت ذليل عنده، فكيف يكون شيء من الأشياء ولدا له سبحانه مماثلا نوعيا بالنسبة إليه، وهو سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، إنما يخلق ما يخلق على غير مثال سابق، فلا يشبه شيء من خلقه خلقا سابقا، ولا يشبه فعله فعل غيره في التقليد والتشبيه، ولا في التدريج والتوصل بالأسباب. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون من غير مثال سابق ولا تدريج ولا مرحلية، فكيف يمكن أن ينسب إليه اتخاذ الولد؟ وتحقق الولد يحتاج إلى تربية وتدريج، فقوله له ما في السماوات والأرض كل له قانتون برهان تام، وقوله تعالى بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون برهان آخر تام أيضا. هكذا يرفض القرآن فكرة البنوة لله سبحانه وتعالى التي تسيء إلى عقيدة التوحيد، ليعيش المسلم العقيدة خالصة من كل الخرافات والأوهام. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا فإن القرآن الكريم يدعو أهل الكتاب من يهود ونصارى إلى الالتقاء على فكرة أساسية ورئيسية، وهي فكرة التوحيد الخالص، ونبذ الأرباب التي ادعيت من دون الله سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية المباركة في سورة آل عمران تدعو أهل الكتاب من يهود ونصارى إلى الالتقاء على كلمة سواء. هكذا يدعو القرآن أهل الكتاب بكل تواضع وبساطة واحترام، أن يقف الجميع من دون تمييز واستعلاء على كلمة واحدة سواء، بعيدا عن الادعاءات الكاذبة وبعيدا عن التمايز والتعالي، لأن الجميع أصحاب رسالات سماوية جاءت من الله سبحانه لتدعو إلى توحيد الله، وما الأنبياء والمرسلون إلا عباد لله مخلصون، لم يدعي أحد منهم ربوبية ولا ألوهية، بل على العكس من ذلك تماما، كانوا يشجبون كل مغالاة وكانوا يشجبون كل انحراف بعقيدة التوحيد. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هكذا يدعو الأنبياء جميعا ليكون الناس ربانيين منتسبين إلى الرب عبادا له وعبيدا. فالرباني منسوب إلى الرب أي إلى الله سبحانه وتعالى كقولهم إلهي. وقال بعضهم إن رباني منسوب إلى الرب الذي هو المصدر وهو الذي يرب العلم كالحكيم أو يرب نفسه بالعلم. فالأنبياء جميعا عليهم السلام كانوا يقولون للناس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هكذا يدعو الأنبياء جميعا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد الناس في سبيل إعلاء كلمة التوحيد، وأن يقفوا بوجه الطواغيت الذين يدعون الربوبية والألوهية من دون الله، أمثال فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هكذا أراد الأنبياء عليهم السلام للناس جميعا أن يكونوا ربانيين مندكين في عبودية الله وعبادته. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. إن أول كلمة نطق بها عيسى المسيح عليه السلام وهو في المهد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذه هي الكلمة الأولى التي انطلق لسان المسيح عليه السلام بها عندما جاءت به أمه مريم العذراء عليه السلام، واستنكر عليها القوم ذلك فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. هذه الكلمة الأولى التي نطق بها المسيح عليه السلام، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إن نطق المسيح عليه السلام بكلمة العبودية إني عبد الله فيها دلالات عميقة وإيحاءات كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بما ستؤول إليه الأمور والأحداث، وأنه سوف يدعي بعض الناس أن عيسى عليه السلام هو الرب أو هو ابن الرب. ولهذا أراد عليه السلام أن يؤكد عبوديته لله من أول يوم جاء به بقوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. إن الناس كثيرا ما تستغرق في العظماء في التاريخ لما يرون فيهم من مباركية ولما يقرؤون في مواقفهم من عظمة ومن أمور قد تعتبر خارقة بالنسبة إلى الناس العاديين، ومن مواصفات قد ترى هي أكبر من مواصفات البشر فيتخذوهم أربابا من دون الله. وهكذا نرى الموقف من أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقد غلا البعض من أصحابه حتى جعلوه إلها، ولهذا فقد عامل هؤلاء الذين غالوا فيه بقسوة وجاهدهم بضراوة. فنجده يقول في أكثر من موضع يهلك في رجلان محب مفرط وباهت مفتر. وقال عليه السلام سيهلك في اثنان محب غال وعدو قال. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. يأتيكم برنامج أسلمت لله بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 12:30. الكتاب الصوتي عند 12:43. في تمام الواحدة نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 1:05. حصاد الظهيرة عند 2:00 تماما. الواحة الأدبية تأتيكم في الساعة 12:20. تمثيلية الإذاعة عند 12:26. في تمام الثالثة نشر إخبارية مفصلة أخرى. اللقاء المباشر فلسطين اليوم يبدأ معكم عند 3:14. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. تحية طيبة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة، ونحن نلتقيكم في رحاب قصص الذين انشرح صدورهم بالنور الإلهي فاعتنقوا دينه الحق للسير على صراط الكمال والرقي والقرب للجمال المطلق.
أنا سعيدة حقا، هذا مستمعينا هو العنوان الذي اخترناه لقصة أخت من ألمانيا اختارت لنفسها اسم سعيدة بعد اعتناقها للإسلام المحمدي، فندعوكم لمتابعة حلقة اليوم.
مستمعينا الكرام، في مطلع عقد الستينيات من القرن الميلادي المنصرم ولدت آين غريد في مدينة هامبورغ الألمانية الغربية قبل ظهور ألمانيا الموحدة، ونشأت في أسرة تنتمي للمسيحية على المذهب البروتستانتي، ولكن هذا الانتماء ظاهري ووراثي، فأسرة غريد لم تكن ملتزمة دينيا كجزء من موجة الإعراض عن الكنيسة التي اجتاحت العالم الغربي، وكان عجز الكنيسة عن الاستجابة للتطلعات الفطرية أحد الأسباب المهمة التي ولدت هذا الإعراض. ولكن هذا الحال لم يستطع قمع التوجه الفطري لله في هذه الأخت آيني، وهذا ما يشير إليه مطلع قصتها التي كتبتها بقلمها ونشرتها على شبكة الإنترنت. قالت ما ترجمته:
في فترة طفولتي لم يكن أبي وأمي يذهبان إلى الكنيسة، ولم تكن لي فرصة للذهاب إلى الكنيسة إلا مع طلاب مدرستنا، وكنت أهوى الكنيسة لأنها كانت تمنحني الطمأنينة والراحة النفسية التي كنت أتصور أنني أستمدها من ربنا الرؤوف الذي يعيش في السماء والذي يعيننا إذا توجهنا إليه. لما بلغت 11 من العمر شاركت في بعض الدروس الدينية التي كانت تقام في مدرستنا، ولم يكن ذلك مني إلا مماشاة مع باقي الطلبة، لأنني كنت أرى بأن هذه الصفوف تضعف اتصالي بالله وتعقد صلتي بربي، لأنها كانت تثير الشكوك والشبهات أكثر من تقوية علاقتي بربي، فلهذا كنت لا أشعر برغبة نفسية تجاهها.
وهنا تشير الأخت الألمانية إلى أثر الثقافة الدينية التجريدية في تطويق التوجه الفطري لله عز وجل ومنع تفتحه، وهذا الأمر الذي أدى بها إلى الابتعاد عن الدين. تتابع الأخت سعيدة آين غريد حديثها عن رحلتها إلى الإيمان، حيث تقول:
مع زيادة عمري ارتفع مستواي العلمي في تحليل ودراسة الأمور، فأمعنت النظر في الديانة المسيحية التي كنت عليها، فرأيتها لا تصلح لأن تكون سبيلاً للتقرب إلى ربي، لأن فيها الكثير من الأمور الفلسفية المعقدة، وفيها بعض الأمور المنافية للطبع الإنساني السليم، من جملتها اعتبار الخمر الذي نتناوله في الكنيسة أنه دم المسيح، في حين أن جميع الأطباء الأخصائيين يقرون بأضرار الخمر وآثاره السلبية على الحياة الفردية والاجتماعية. وكنت أؤمن في قرارة نفسي بوجود الله وأؤمن بالمعاد، ولكنني كنت أجهل السبيل الذي يرشدني إلى ربي.
وهنا نلتقي أعزائي المستمعين بإشارات مهمة تبين لنا سر الإعراض عن الكنيسة في العالم الغربي، فيترجع كما أشرنا سابقا إلى عجز النصرانية الحالية عن الإجابة لمتطلبات الحياة المعاصرة وعرض التوحيد الخالص الذي يمثل المحور الأساس لكل الديانات الإلهية الخالية من التحريف. وهذا درس مهم ينبغي للمبلغين الالتفات إليه، فالعرض الفلسفي المعقد للدين وعدم الإجابة عن الأسئلة الفطرية التي تبحث عن معرفة الله نقية من التعقيدات، كل ذلك يؤدي إلى إبعاد الشباب عن الدين وإيقاعهم في الحيرة، ثم أشكال الانحرافات كما تحكي ذلك أختنا الألمانية أينغريد، حيث تقول ما ترجمته:
بقيت في الحيرة فترة من الزمن حتى ضعف إيماني نتيجة فقدان السبيل الذي يربطني به، فلما فشلت محاولاتي كلها في البحث عن الرابط بيني وبين ربي، التجأت إلى تخدير نفسي باللهو واللعب كي لا أشعر بتأنيب الضمير الذي كان يحثني على الاجتهاد والمثابرة، فقررت بعدها أن ألتجئ إلى الطرب والموسيقى، وكان هدفي هو أن أصبح قائدة للأوركسترا، فاشتريت بعض الأجهزة الموسيقية، بدأت بالعزف عليها، وكنت أحاول أن لا أشغل بالي بأمر يعيقني عن الوصول إلى هدفي، ولكن فجأة برزت فكرة الموت أمام عيني، فاقشعر لها جلدي وقلت في نفسي: إن الموت يسلب مني كل ممتلكاتي، وما قيمة عمل نلتذ به، ولكننا نجهل الآثار المترتبة عليه، كما قلت في نفسي: لماذا لا ألتجئ إلى سبيل يمنحني الطمأنينة في الحياة؟ فقررت أن لا أيأس في البحث عن الحق وعن السبيل الذي اختاره الله لعباده ليتقربوا به إليه.
تتابع أختنا أينغريد رواية حكايتها، حيث كتبت تقول:
صادف في هذه الفترة أن التقيت بأحد الشبان اللبنانيين المسلمين في الجامعة لقاء قصيرا، تحدث معي فيه حول القيم والأخلاق ودور الرسل في بناء الشخصية، فأعجبت كثيرا بأفكاره ومبادئه ورؤاه، وكان أكثر ما لفت انتباهي فيه وفي هذا اللقاء القصير هدوءه وطمأنينته النفسية التي كان يتمتع بها، فقررت بعد ذلك أن أتعرف على الإسلام بصورة جادة، فتوجهت إلى الكتب الباحثة حول الإسلام، فلم أجد فيها سوى التشنيع والاستهزاء به، ولم أجد فيها البحث الموضوعي المنصف، فقررت أن أتلقى المعارف الإسلامية بصورة مباشرة، فطلبت من أبي أن يوافق على تعلمي للغة العربية، فقبل أبي بذلك، واستدعى لي أستاذا في هذا المجال، وكان الأستاذ مسلما، ولكنه لم يكن ملتزما بدينه، وكان لا يعرف عن الإسلام سوى بعض طقوسه الدينية الظاهرية، فاكتفيت منه بتعلم اللغة العربية، وكان الأستاذ يهديني بعض الكتب العربية من أجل ممارسة قراءتها، وكان من جملة تلك الكتب كتاب تحت عنوان الحياة والرؤية الكونية في الإسلام، فلما قرأته بتمعن تفتحت آفاق رؤيتي، ووجدت بأن الدين الإسلامي يتلائم مع الفطرة ويرفع الإنسان إلى مستوى فكري رفيع كي لا تشغله توافه الحياة والمظاهر الدنيوية المزيفة، وعرفت أن الإسلام بخلاف ما شنع عليه بل هو سبيل يهدي إلى الرشاد والتكامل.
نعم مستمعين الكرام، وكانت هذه المعرفة المنعطف الأساس في رحلة الهداية للأخت الألمانية أينغريد، لتصل فيها إلى تذوق السعادة الحقة في رحاب مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما سنتابعه معكم في الحلقة المقبلة من برنامج أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبلوا منا فائق الشكر وخالص الدعوات، ودمتم بألف خير.
الله الله الله. الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطاح برزقه الحلال
الله الله
وجمل الفضاء وأنزل الضياء ليرسم الظلال
الله
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية
كان الجميع يغطون في نوم عميق حين رن جرس الهاتف في بيت عبد الرزاق فأيقظ رنينه أم عادل فنهضت متجهة نحو الصالة ورفعت سماعة الهاتف نعم تفضلوا من المتكلم؟ السلام عليكم رجاء هل هنا بيت السيد أبي عادل؟ وعليكم السلام نعم هو تفضل أرجو ألا أكون قد أزعجتكم في مثل هذا الوقت لا أبدا من تكون حضرتك؟ أنا صديق الدكتور عادل، أردت التحدث إليه في أمر مهم. طيب، إنه نائم، سأوقظه حالا. وقبل أن تضع السماعة عاودت الحديث مع الشخص المتكلم وكأنها تذكرت شيئا. عذرا يا ولدي، هل حدث شيء لا سمح الله؟ خير إن شاء الله، إنه مجرد أمر بسيط، فأنا على وشك السفر وأردت أن أسلم على الدكتور وأودعه. طيب. وهنا خرج أحمد من غرفته والنوم لا يزال في عينيه ليستفهم من والدته عن الموضوع، فأوضحت له ما دار بينها وبين المتكلم. فشك أحمد في الأمر ورفع السماعة، فدار حوار قصير بين الاثنين حيث هتف أحمد. مرحبا، أنا أحمد شقيق الدكتور عادل. أهلا، أنا علاء. أهلا دكتور علاء، سأوقظه حالا. طلب أحمد من والدته إيقاظ الجميع للصلاة إذ طلع الصباح، بينما ذهب هو لإخبار أبي هشام، لكن الأم بقيت قلقة رغم تطمينات أحمد، فمضت تقول مخاطبة نفسها بصوت مسموع: ترى ما الأمر؟ أستر يا الله. ذهب أحمد إلى غرفة أخيه، وبعد أن طرق الباب بهدوء خرج عادل مستفهما عن الأمر، فأجابه أحمد بأن المتكلم هو الدكتور علاء ويبدو أن شيئا ما قد حدث. أسرع عادل للتحدث مع صديقه: السلام عليكم دكتور علاء، ما الأمر؟ فقال الصوت مجيبا بعد التحية: السلام عليكم دكتور عادل، نحن بانتظارك الآن، أخذوا أبا جعفر إلى المستشفى. السيد؟ يا إلهي، متى؟ قبل نصف ساعة. طيب، سأتحرك الآن. وتوادعا على أمل اللقاء، وبلهفة سأله أحمد عن الموضوع: ماذا هناك؟ هل استجد أمر ما؟ أنا جاهز. فلم يرد عليه عادل بشيء واضح، وكل ما قاله: اعتقلوا السيد محمد باقر الصادر، سأتصل بك، وإذا حصل أي تطور أو تأخير احصل لي على إجازة مدة يومين من المستشفى. هنا عادت الأم تتساءل وقد علت وجهها علامات القلق: ولدي حبيبي، ما الأمر؟ حاول عادل طمأنتها فنظر في وجهها الحائر وقال: أحد الأصدقاء سيسافر وأود توديعه. لم يهدأ قلب الأم عن القلق، فبقي سريع الخفقات، وبقيت تطلق من توصياتها الكثيرة لولدها رغم تطميناته لها، فقالت: أبا هشام، احذر، انتبه حبيبي، وفقك الله. ذلك أن قلبها كان يحدثها بشيء آخر، فرجعت غير مرتاحة البال لتوقظ النائمين للصلاة، فيما تهمس في خاطرها: أرجو أن لا يصدق قلبي الحدس الذي يخالجه. في شوارع النجف الأشرف القديمة، المدينة الدينية العريقة الملتصقة بطابعها التراثي، كان الجو ملتهباً ومسلحو السلطة منتشرون في كل مكان. مرت السيارة بالدكتور عادل ومرافقه الدكتور علاء بأزقة ملتوية حتى وصل بيتا قديما في محلة البراق. لقد وقع المحذور، فحين كان الصمت الكامل يخيم على النجف كان لزوار الفجر مهمة أخرى. لقد اعتقلوا السيد محمد باقر الصادر بأمر من صدام حسين نائب الرئيس العراقي، وبعد سويعات خرجت تظاهرة صاخبة في النجف تطالب بإطلاق سراحه وتهتف بحياة الصادر، اشترك فيها الدكتور عادل بحماس، حيث التحق بالتظاهرة بعيد انتهاء المتجمهرين من قراءة دعاء الفرج في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. لم تكن الجموع قد ابتعدت عن المرقد فعاودت الاحتشاد سريعا وانطلقت باتجاه شارع الصادق، وتدفقت كسيل وهي تهتف: عاش 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 الصدر، والدين دوما منتصر. فيما طوقت القوى الأمنية المكان وبدأت بالاشتباك مع المتظاهرين العزل واعتقالهم، افترق عادل وعلاء وزميل لهما واتفقوا على اللقاء في السوق الكبير حيث كان أوقف سيارته. تمكن عادل من النفاذ من الطوق الأمني عبر طرقات فرعية بعد أن اشتبك في السوق الكبير مع بعض رجال الأمن والمخابرات الذين حاولوا اعتقاله، حيث اعترضه أحدهم فدفعه عادل بقوة، ومن تقدموا لإمساكه واستطاع الإفلات من بين أيديهم متخذا طريقه في شارع زين العابدين، حيث وجد الدكتور علاء بانتظاره في سيارة صغيرة بيضاء وقد ترك بابيها الخلفيين مفتوحين. هتف عادل وهو يلهث جهدا: لقد أفلته من أيديهم بمعجزة. فعقب علاء وهو يدير محرك السيارة وينظر في المرآة بعينين قلقتين: نأمل أن لا يكون احتفظوا لك بصورة في أذهانهم. على الأرجح أنهم حفظوا وجهي. فعاد علاء إلى القول وهو يطلق لسيارته العنان: لا يمكننا انتظار أحد في هذه الحالة، إنهم لا شك يجدون في البحث عنك. من هناك انتقل عادل إلى بغداد مباشرة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله.
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتقي بنفسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي. على الله توكل وامشي وأقرأ آية الكرسي، آية تبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آية تبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان. حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لي لا ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة. صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله.
واسع الجميع الناس رب الكون واهبها مسيح وصافي أو إسلام طوائفها ومذاهبها. مسيح وصافي أو إسلام طوائفها ومذاهبها. صبح تتوزع الأرزاق فسعوا في مناكبها. عافية ومال وبنين رحمة للعالمين. عافية ومال وبنين رحمة للعالمين. اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده. اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة. قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله.
الواحدة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه خلال زيارته المقررة إلى موسكو سيقوم بتسليم رسالة قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحول تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن تفكيك برنامج التخصيب في إيران أكد عراقجي أن برنامج التخصيب غير قابل للتفاوض، مضيفا أن تخصيب إيران لليورانيوم أمر واقع ومقبول ونحن مستعدون لبناء الثقة ردا على المخاوف المحتملة. جدد جيش الاحتلال الصهيوني قصفه الجوي والبري على أرجاء قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات، كما وسع من عملياته البرية بالمنطقة الشرقية لمدينة غزة التي زارها نتنياهو للموافقة على توسيع العمليات العسكرية في